بسم الله الرحمن الرحيم. وعكم سنن الإمام النسائي رضي الله عنه قال: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك. وبإليه قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال: حدثنا سعيد بن شرحبيل قال: أنبأنا الليث عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وبليه قال: أخبرنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وبليه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب وذكر آخر أن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم حدثهما عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم. وبلي قال: أخبرنا أحمد بن الأزهري قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وبه قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا معتمر قال: حتى قال: سمعت عبيد الله عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن حفصة أنها كانت تقول: من لم يجمع الصيام من الليل فلا يصوم. وبه قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر. وبليه قال: أخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا الحسن بن عيسى قال: أنبأنا المبارك قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة قالت: لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر. وبليه قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال: أنبأنا حبان قال: أنبأنا عبد الله عن سفيان بن عيينة ومعمر عن الزهري عن حمزة بن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن حفصة قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. وبليه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا سفيان عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. وبليه قال: أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن حمزة بن عبد الله عن حفصة قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. أرسله مالك بن أنس قال: الحارث بن مسكين قراءة عليه. وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة مثله: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وبه قال: أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصوم. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه. وأنا أسمعه عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. صوم نبي الله داود عليه السلام. وبلي قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمر بن العاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. صوم النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل أفضل
صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
صلى الله عليه الحمد لله. الحمد لله مكرمنا بشريعته ودينه وبيانها على لسان عبده وحبيبه وأمينه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل متابعته والاقتداء به وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات المقربين للرحمن وسادات أحبابه وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيذكر الإمام النسائي عليه رحمة الله الحديث المتعلق بالنية في الصوم وصوم نبي الله داود، وذكر لنا حديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي من لم ينوي صوم الغد من أثناء الليل قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وهذا محمول عند جماعة من أهل العلم على صوم الفرض، وأنه يجب أن يكون النية لصوم الفرض قبل طلوع الفجر ولا تكون بالمقارنة لصعوبة ذلك على الناس، بل لو قارنت لم يصح صوم الفرض لقوله من الليل، من لم يصوم الليل، مع أن غالب وقت النية مقرونة بأول العبادة، لكن أبيح تقديمها في الزكاة لأن أولها تسليمها ليد المسكين، ولكن يجوز من قبل ذلك ينويها ويوكل غيره يخرجها. ووجب تقديمها في نية الصوم الفرض، يجب أن تقدم على الفجر على اقترانها بأول الفجر، يجب تكون من قبل الفجر ومن بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا وقتها. ولهذا درج الشافعي وغيرهم في كثير من البلاد أن يذكروا الصائمين بالنية الصوم من بعد المغرب، ويذكرهم إذا صلوا التراويح حتى لا يغفل أحد منهم عن نية الصوم في الغد لكل يوم، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وجاء في ألفاظ تأتي معنا: من لم يجمع، والإجماع أيضا العزم وتقرير الأمر بحزم، يقول من، فلا بد من تبييت النية في صوم الفرض، وتجوز في صوم النفل إلى الزوال إذا لم يتناول مفطرا، فقبل الزوال إذا نوى صوم اليوم صح صوم ذلك اليوم. وحملها بعض الأئمة على أن ما كان متعينا من قبل الشهر فما يلزم فيه التبييت، وما لم يكن معينا فلا بد له من التبييت. يقول: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يجمع الصيام من الليل فلا يصوم، أي لا يصح صومه عن الفرض. وقد تقدمت معنا الحديث في التطوع في قوله: إني إذا صائم، لما لم يجد شيء في البيت، فدل على أنه أحدث النية في أثناء النهار. وحمله الشافعية إلى وقت الزوال لقوله: هل عندكم من غداء؟ لأن الغداء ينتهي وقته بالزوال فيصير ما بعده عشاء، فقالوا إذن يمتد وقت النية من الفجر في اليوم الصائم التطوع إلى، بل من المغرب تلك الليلة إلى وقت الزوال في اليوم الثاني. قال في الحديث الآخر بعده: لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر، أي يعزم ويسمم على الصوم، أي ينويه قال لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر، لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر، لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. روايات عديدة: لا يصوم إلا من كان أجمع الصيام قبل الفجر، إذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصوم، كلام ابن عمر. وقال لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وعلى كل الأحوال عرفنا أنه مصروفا عند كثير من أهل العلم إلى صوم الفرض، وأنه لابد له من تبييت النية من الليل. ثم ذكر لنا صيام النبي داود، وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام، أي صوم النفل والتطوع. كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا، ففيه نوم ويقضى نوم، فهذا يأخذ السدس الرابع والخامس، السدس الرابع والخامس من الليل يقوم، فهو أشق من أفضل أنواع القيام كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا في صوم التطوع، أما ما كان فرضا فهو أفضل من كل صوم، وما كان فرضا بالأصل وهو رمضان فهو أفضل من غيره من أنواع الصوم، ثم ما كان فرضا بسبب القضاء أو بسبب النذر أو بسبب الكفارة، ثم التطوع. ولكن الصوم أيضا كالصدقة يقترب من الأحوال ما يتضاعف به الأجر أو ينقص به الأجر من خلال النية ومن خلال الحال في عشان الصوم. ومن كان أخلص لوجه الله تبارك وتعالى وأعظم مراقبة، ومن كان متحريا ومحتاطا في سحوره وفطوره وأكله الحلال، ومن كان متحرزا أثناء النهار من المكروهات فضلا عن الشبهات فضلا عن المحرمات، ما يمكن يكون ثواب صومه مثل الذي لا يبالي مثل الذي يفعل المكروهات فضلا عن الذي يفعل المحرمات، يختلف ثواب هذا عن ثواب هذا. وقد يكون باعتبار المكان، حتى جاءنا في أن رمضان بمكة 100,000 رمضان، نصوم يوم بصوم 100,000 مضاعفة الثواب بسبب الموطن، فقد يتضاعف الثواب بسبب الموطن كما يتضاعف ثواب الصدقة بسبب الموطن بسبب الموتى الذي يعطى الزكاة، إن كان أرفع قدر عند الله وحوج يتضاعف الأجر للمتصدق. وهكذا تقترن بأمور، ولكن على وجه العموم أفضل الصيام الفرض وأفضل رمضان، ثم قضاء رمضان، ثم ما كان عن كفارة وما كان عن نذر، ثم النفل، والنفل ما كان من مثل يوم اثنين أو خميس أو أيام البيض من الشهر أفضل من غيرها، بل اعتبر بذلك، وما كان من يوم عاشوراء أو يوم تاسوعة أو يوم عرفة أفضل من غيره، وثواب يوم عرفة أفضل من ثواب يوم عاشوراء، وصوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، وصوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة على حسب ما جاء في الحديث. بعد الأشياء المنصوص عليها يستوي بعد ذلك الصوم في التطوع والنفل، وإنما يختلف باختلاف ما يحفه من الأحوال، وهي أحوال تلتف على مختلف الأعمال الصالحة فترفع قدرها أو تخفضه. فالله يضاعف لنا الخير والثواب، وبعضهم ينظر الرحمن إليه فيضاعف حسناته كلها مضاعفات كثيرة مثل ليلة القدر، فتصير بالنسبة له الليالي كلها ليالي قدر، فإذا جاءت ليلة القدر تضاعفت له فوق الناس لأنه قدها أصلا مضاعفة له، ولهذا قال الحب عبد الله الشاطري: يا ربي كم عبد قربته دائم لياليه قدريه. وقال بعض الذين آتاهم الله تلك المنة: على كل وقت عندنا ليلة القدر. وقالت أشارت إلى هذا بعض العرفات الصالحات. وقلما قيل لها: من أين جيتي؟ قالت: من عند قوم كل زمانهم رمضان. يعني حالكم أنتم في التفرغ للعبادة في رمضان ونيلكم المضاعفات، هذول في الوقت كلهم هو كذا، الإقبال قوي والمضاعفات كثيرة لهم من الله، جيتم من عندي قوم كل زمانهم رمضان. وقد كان بعض سلف الأمة في القرون الأولى قالوا إذا انتهى عليهم رمضان اشتغلوا 6 أشهر بالتوديعه وسأل القبول، فقال الله القبول فيه، فإذا انتهى اشتغلوا في 6 أشهر الأخرى باستقبال الجديد وسؤال الله أن يبلغهم إياه واستعدوا له بمختلف الاستعدادات. وبهذا كان زمانهم كله رمضان عليهم الرضوان. والله يجعل لقلوبنا تنبه وتوجه حتى لا يطغى عليها غفلة الحياة الدنيا فتغفل عن هذه المكاسب والمواهب وتخرج من الدنيا وما حصلت هذه الأشياء. الله لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا.
سندكم إلى كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام يحيى بن أبي بكر العامري رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. وأما النجاشي رضي الله عنه فقد كان أسلم، وإنما بعث إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب، وأن يرسل إليه جعفر بن أبي طالب ومن معه من المهاجرين. فلما ورد الكتاب على النجاشي وضعه على عينيه ونزل عن سرير ملكه إجلالا له، ثم سارع إلى ذلك وأرسل إلى أم حبيبة على يد مولاته أبرهة 400 دينار، فأعطتها أم حبيبة 50 دينارا فردتها وقالت: أمرني الملك ألا آخذ منك شيئا. وقالت: أنا صاحبة ذهب الملك وثيابه، وقد آمنت بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحاجتي منك أن تقرئيه مني السلام، وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك ما عندهن من عود وعنبر. وولت أم حبيبة أمرها في التزويج خالد بن سعيد بن العاص. ثم جهز النجاشي جميع من عنده من المسلمين في 2 سفينتين بجميع ما يحتاجون إليه. قالت أم حبيبة: فخرجنا إلى المدينة فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح خيبر، فخرج من خرج إليه، وأقمت بالمدينة حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدخلت عليه فكان يسألني عن النجاشي، وقرأت عليه من أبرهة السلام، فرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المقوقص فقارب وهادن وبعث أنواعا من الهدايا، وسيأتي خبر رسله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك وعددهم في فصل منفرد فيما بعد إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق وعليه التوكيل والتعويل.
لا إله إلا هو جل جلاله. قام صلى الله عليه وسلم بحق البلاغ في هذه الرسالة والإنباء، وأنبأ الخلق بما ائتمنه الله عليه. وهو عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة القصيرة كتب ملوك أهل الأرض والعالم، وانتشر ذكر خبر الرسالة في شرق الأرض وغربها، وأدى الأمانة على وجهها الأتم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعث إلى قيصر وإلى كسرى. وبعثه إلى النجاشي، كان النجاشي أسلم على يد جعفر بن أبي طالب، وفي بعض الروايات أنه بقي يخفي إسلامه عن جماعته مدة ليراعي بعض نفسياتهم وما عندهم من الشؤون حتى تهيأت له الأسباب. وأمن وكان من أعظم مناقبه تأمين المهاجرين الذين هاجروا الحبشة وتمكينهم أن يعبدوا الله تعالى على دين محمد صلى الله عليه وسلم وفي أي بقعة شاءوا من أرضه. فقد قال عنه صلى الله عليه وسلم فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، أثنى عليه وشهد له بهذه الشهادة في عدله وقسطه، وكان محل ذلك وأهله عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فكان أصحمة النجاش. وبعد هذه المكاتبات أيضا واستقرار أمر الناس بعد صلح الحديبية، أرسل صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمري، وقد تفقد أخباره هناك، ووجد أن أم حبيبة هذه بنت أبي سفيان تنصر زوجها والعياذ بالله تعالى وارتد، وبقيت هناك غريبة أرملة وما لها قريب، أقرب واحد إليها ابن من عمومتها خالد بن سعيد بن العاص، من ابن عمومة من بعيد بس. فأرسل قال للنجاشي، هو كان الوالي ومع ذلك أخذ اسمه من ابن عمها هذا خالد بن سعيد بن العاص ليزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجها بحكم الولاية النجاشي، وكان متولي أمرها خالد بن سعيد بن العاص. وقال وأرسل لي جعفر ومن معه من المهاجرين قل ملحقون بي إلى المدينة المنورة. فكتب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبعثه مع عمرو بن أمية الضمري، فكان هناك اسمه من عمرو بن العاص في تلك الأيام يزور النجاشي، لأنه بينه وبينه صلة قديمة، مع كونه رده في رد هؤلاء وبقوا سنوات عنده، لكن بقي محافظ على الصلة بينه وبين الملك. فلما جاء عمرو بن أمية الضمري، وكان عمرو بن العاص موجود في الحبشة، فسمع به أنه دخل على النجاشي، لما قالوا أنه معه رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج من على كرسي الملك حقه وقعد على ذو استلم الرسالة معظما لها ووضعها على عينه ورأسه معظما لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأها بادر إلى تنفيذ ما فيها، وجاء بعدين دخل عنده تعرف عمرو بن العاص، فقال له تأذن لي أقتل هذا الذي جاء في المدينة. فغضب النجاشي قال تقتل رجلا جاء من عندي خير الناس من عند رسول جاته الوحي من الله؟ قال هو كذلك. قال هو كذلك، فأتبعه خيرا له. وكان سبب الإسلام عمرو بن العاص. رجع لقي سيدنا خالد بن الوليد متوجه فقال مدينة، يقول له إلى أين؟ قال إلى أين؟ إلى عندي محمد، ما مآن لك أن تعرف لك؟ قال استبان الأمر، قال انكشف الحق ماذا بقي هو رسول الله. قال أنا جيت إلا لهذا. قال وترافقوا مرة ودخلوا إلى عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصلوا معهم ثالث يقول ألقت إليكم مكة أفلاذ كبدها. فبعد ذلك دعاهم ودعا اسمه من هذا خالد بن سعيد بن العاص، وأمر يتولى أمر أم حبيبة، وزوجه يا صلى الله عليه وسلم وأعطى المهر من عنده، وكانت واحدة اسمها أبرهة من النساء الصالحات تتولى شؤون الملك وذهبه ما يتعلق بذهبه وبناته، فأرسلها إليها وأعطاها 400 دينار من الذهب. فلما وصلت إلى عند أم حبيبة خرجت 50 دينار أعطتها إياها من 400، أكرام لها على ما جاءت. قالت لها لا، ردت أمرني الملك أن لا أخذ منك شيئا. قالت لها أنا صاحبة ذهب الملك وثيابه، وقد آمنت بما جاء به محمد. هنيان لها صلى الله عليه وسلم. وحاجتي ما تعطيني شيء، ما بغيت مني شيء فلوس ولا من حق شيء، لي حاجة حاجتي. قالت حاجتي منك أن تقرئيه السلام مني، تبلغي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولي له واحدة اسمها أبرهة الحبشة تقرأ عليك السلام. فكان إيمانهم مخلوط بالصدق والمحبة من بدايته، وتأثرت من النجاشي. قالت بس هذه حاجتي إليك، وأن الملك اسمه من أصحمه هذا أمر نساءه أن يبعثنا إليك ما عندنا من عود وعنبر، وأخذته حتى وصلته إلى المدينة المنورة وسألت النبي عنه. وصلوا وخرجت مع سيدنا جعفر بن أبي طالب جماعة المهاجرين، لهم سنوات هناك، مشوا في السفينة حتى وصلوا، أرسل معهم سفينتين من عنده النجاشي، وصلوا فوصلوا إلى المدينة ورسول الله في خيبر. فكثير منهم ما عاد صبروا، خرجوا من المدينة وراحوا إلى خيبر من أجل لقائهم. قالت وأنا صبرت في المدينة محلي حتى رجع صلى الله عليه وسلم من خيبر. قالت جهز النجاشي جميع ما عنده من المسلمين في سفينتين بجميع ما يحتاجون إليه، خرج المدينة ووافقنا رسول الله حين افتتح خيبر، وفيها قابل سيدنا جعفر وقال لا أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. فجعل قدوم جعفر إليه يوازي فتح من فتوحات المسلمين لما يترتب على ذلك من خيرات كبيرة وشؤون مانات يأخذها جعفر عن زين الوجود وتؤثر على الإسلام وأهل الإسلام. فعده من مثل الفتح جعفر، وقال له أشبهت خلقي وخلقي. قالت قدم صلى الله عليه وسلم المدينة، دخلت عليه وكان يسألني عن النجاشي وحدثه وخبره، وقلت له ذي كبرها واحدة حقه اللي قالت تقرأ كسم، قالت فرد صلى الله عليه وسلم، ولعل تجد أذخر ما يكون لها في مقابلتها للرب جل جلاله وما تكنزه للآخرة سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. حنياً لها، ما حد يبلغ مراتب المحبين في الدرجات في الآخرة على قدر المحبة، ولو حلفت بالحق على أن درجات الجنة مرتبة من قبل الحق على درجات المحبة خالصة له لرسوله ما حنستفيد ذلك. وهو كذلك ما يرتقي أحد درجة إلا بخالص المحبة الحق رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم في قربهم من الحق على قدر قربهم من محمد صلى الله عليه وسلم على قدر محبتهم له. من الأنبياء فمن دونهم كلهم على هذا الترتيب. لا إله إلا الله. قال وأما المقوقي صاحب مصر أرسل إليه صلى الله عليه وسلم قارب وهادا بعث أنواع من الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي تفصيلها في باب خاص، وبعث أيضا طبيب، وكان ممن بعث أم سيدنا إبراهيم عليه السلام ماريا القبطية، فكانت أم إبراهيم كانت سرية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله لا إله إلا الله. ووصى صلى الله عليه وسلم بأهل مصر، وأشار في كلامه لأنه بتكون من مواطن أهل سلسلة المحبة والاتصال بذلك، فكان كما أشار عليه الصلاة والسلام من تأخر فتحة إلى وقت سيدنا عمر وتأخر الإسلام أهلها، فكان نسبة المسلمين فيها قليلة في القرون الأولى ثم عم الإسلام، فلم يبقى إلا القليل ممن لم يدخل في الدين، وكلهم عاشوا تحت عدل الإسلام وجمال حكم الرحمن ورسوله صلى الله عليه وسلم على مدى قرون، والأكثرية كان غير مسلمين. ثم انتشر الإسلام في الكل، ولكن ما وجدوا أنصف لهم ولا أعدل من حكم الإسلام والشريعة والدين. اللي تولوا الحكم قبل الإسلام كان في إجحاف وفي تعب، حتى النصارى أنفسهم كانوا مظلومين ومضطهدين حتى جاء حكم الإسلام فأنصفهم وأعطى كل ذي حق حقه. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح للإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال فإن قيل ليس فيما ذكرتم أنهم كانوا يصومونه من رمضان فلعلهم صاموه تطوعا، وهذا هو الظاهر، لأنهم قالوا لأن نصوم يوما من شعبان فسموه شعبان، وشعبان ليس بفرض. قلنا هذا لا يصح، لأن ابن عمر كان يفرق بين الصحب والغيم، ولأن ظاهر كلامهم أنهم قصدوا الاحتياط لاحتمال كونه من رمضان، وهذا المقصود لا يحصل بنية التطوع وإنما يحصل بنية رمضان. ومن القياس أنه يوم يسوغ الاجتهاد في صومه عن رمضان، فوجب صيامه كما لو شهد بالهلال واحد، واحترزنا بيسوغ الاجتهاد عن يوم الصحو، ولهذا يتناول ما أطلقه الصحابة على الصحو، لأنه روي صريحا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولأنه عبادة بدنية مقصودة فوجبت مع الشك، كمن نسي صلاة من صلاتين واحترزنا ببدنية عن الزكاة والحج وبمقصوده عمن شكها لحدث أم لا، فلا شيء عليه في كل ذلك. قال واحتج المخالف بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنكم عنا وعن سبأ الصالحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام 6 أيام، اليوم الذي يشك فيه من رمضان ويوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق. وجوابه من وجهين، أحدهما حمله على من صامه تطوعا أو نذرا أو قضاء، والثاني حمله على الشك إذا لم يكن غيم. قال واحتج أيضا بحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عنكم عنا وعن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله، ثم صوموا حتى تروا الهلال وتكملوا العدة. وجوابه أنه محمول على ما إذا لم يكن غيم. واحتج بحديث ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن حال دونه غمامة فأكملوا العدة 30. جوابه أن معناه أكملوا رمضان، ودليل هذا التأويل أنه جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنكم عنا وعن سائر عباد الله الصالحين فإن غم عليكم فصوموا 30. ويعود الضمير في رؤيته إلى هلال شوال لأنه أقرب مذكور، وفي رواية عن أبي هريرة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا. ومثله من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهكذا الجواب عن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له 30، معناه غم هلال شوال. قال واحتج بحديث أبي البختري السابق قال أهللنا هلال رمضان فشككنا فيه، فبعثنا إلى ابن عباس رجلا، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنكم عنا وعن سائر الصالحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أمده لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنكم عنا وعن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
عجيب اعتناء الإمام النووي بنقل البحث كله من هنا ومن هنا وهو لخصه، ولكن طول فيه وننتقل إلى عند كلامه بعد هذا البحث، ولكن نحتاج هذا البحث خلاصة يجيب خلاصة ما لخصه الإمام النووي من بحث الرجلين، بحث هذا العالمين، وأنتم أحد من أصحاب العالمين والدارسين عند الشيخ عبد الله، لخصوا ملخص الإمام النووي عن البحثين للعالمين قبله في هذه المسألة لتتضح ما أوجه أخذهم وردهم في نقاط معينة. وننتقل إلى عند ما نقل عن المصنف.
قال المصنف
أيوه ويكرهه أن هذا بحث طويل جدا، لكن بغى تأمل وتلخيص لنقاطه.
وقال في قصيدة أخرى: واحذر معاشرة الخلف المضيع فقد صاروا إلى الشر.
فرق بين خلف وخلف. الخلف الصالحون الطيبون الذين يخلفون من قبلهم على الهدى، والخلف المخالفين يخرجون عن سوء السبيل. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون، هذولا خلف وليسوا بخلف. والخلف يخلف من قبله على استقامة وعلى اهتداء بهديه. واحذر معاشرة الخلف المضيء
فقد صاروا إلى الشر والعصيان والزلل، وأصبحوا في زمان كله فتن وباطل وفساد بين وجلي. هو الزمان الذي قد كان يحذره أئمة الحق من حبر ومن بدل. هو الزمان الذي لا خير فيه ولا عرف تراه على التفصيل والجمل. هو الزمان الذي عم الحرام به والظلم من غير ما شك ولا جدل. أين القرآن كتاب الله حجته؟ وأين سنة طه خاتم الرسل؟ وأين هدي رجال الله من سلف كان الهدى شأنهم في القول والعمل؟ إلى آخر ما قال. وقال رضي الله عنه: يا صاحبي إن كنت تسمع دعوتي فأجب وأسرع، إن قومك ناموا. هذا الزمان زمان سوء كله، قد عم فيه الظلم والإظلام. يا ربي فاحفظ ديننا ومعاشنا واختم بخير إن ألم حمام.
يا ربي فاحفظ ديننا ومعاشنا واختم بخير إن ألم حمام.
وقال رضي الله عنه في أثناء قصيدة أخرى: تسلى وما ثم من سلوة، ولست بناس عهود الوداد، ولا معشرا كان من أسرتي، وقومي هم المبتغى والمراد. تفانوا جميعا وأفردت في أناس وخلف كثير الفساد، قليل الرشاد جماهيرهم عبيد الحطام نساة المعاد. فلا مرحبا لا وسهلا بهم، وأهلا وسهلا بحزب الرشاد. إلى أن قال: وإن قد فقدنا فحال الزمان زمان البلايا كثير النكات. وقال في أخرى: والزمان المبارك الحال أمسى، أسود الوجه لا ترى فيه خلة، ذهبوا وجاءت خلوف بعدهم خالفوا لمن قد تولى. وقال في أخرى رضي الله عنه:
وفي بعض النسخ خالفوا قدم من تولى.
قبح الله ذا الزمان فكم قد هد للأكرمين سورا وركنا، وبنى للآمدون دورا وسورا، وأشاد لهم ربوعا وحصنا. خذ يمينا عنهم وسر في طريق مستقيم إلى النعيم المهنى. وقال رضي الله عنه: إن قلبي الآن
يعني هذا هو المقصود، أن تحذر شرهم فتنتهم وتسلك أنت السبيل، لأنك مهما كنت في أي زمن لك طريق إلى الرحمن وإلى رسوله، امش فيها وخلي يتخبطوها. خذ يمينا عنهم وسر في طريق مستقيم إلى النعيم المهنى.
إن قلبي الآن يا صاحبي في غربة وكربة، من زمان قد خان ومعشر لا يحفظون صحبة. ما تراهم أعوان إلا على باطل وترك قربة، ما أولئك خيار كلا ولا بالمتقين لبرار.
الله أعلم. لا إله إلا الله. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتابكم سعادة المعاد والمحيا شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا الإمام الحداد رحمه الله تعالى ورضي الله عنكم. وقم في ظلام الليل لله قانتا، وصلي له واختم صلاتك بالوتر. إذا قمت بحق عماد الله من الصلوات، عشقت نفسك الصلاة وأخذت تحب الصلاة، فلا تكتفي بالفرائض. وإذا بك تحب الرواتب، تحب الوتر والضحى.
وتحب الوتر والضحى.
وإذا بك تحب الرواتب، تحب الوتر وتحب الوتر والضحى. وإذا جن الليل يكون للصلاة ذوق ليس لغيره من الأوقات، يكون للصلاة طعم لا يكون في غيرها من الأوقات، يكون للصلاة شأن، ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. صلوا من الليل ولو قدر حلب شاه. قالت أم سليمان ابن داود لسليمان: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وهذه قصة الطفل الذي انقذف في قلبه معنى الآيات. تعلم عند الشيخ سورة المزمل، لما ابتدأ يتعلم القرآن أقرأه من قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، سورة سورة، حتى وصل إلى قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فأخذ يفكر في معنى هذا الكلام من الله، فجاء إلى أبيه قال: يا أبي، اليوم أقرأنا المعلم يا أيها المزمل قم الليل. من المزمل؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله يأمره بقيام الليل فقام، وأنا لا أراك تقوم الليل يا أبي. قال: يا ولدي، ذاك النبي، ومن يقدر يكون مثل النبي. فسكت الولد، فقام في اليوم الثاني عند المعلم يقرأ آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فرجع إلى أبيه وقال: يا أبي، ليس النبي وحده هو الذي يقوم، فالله قال: وطائفة من الذين معك. قال: يا ولدي، هؤلاء الصحابة أصحاب النبي، ومن يقدر يكون مثل أصحاب النبي. قال: إذن يا أبي، ما يكون فيك خير؟ قال: كيف تقول هكذا؟ قال: ما رضيت أن تقتدي بالنبي ولا بأصحاب النبي، فكيف سيكون خير فيك؟ تقتدي بمن أنت؟ قال: والله صدقت، بعد هذا اليوم لا أترك قيام الليل، وسأقوم نصيبي من الليل من هذه الليلة. قال: وأنا يقظني معك؟ قال: أنت صغير، وما كلفك الله تقوم. قال: لا يا أبي، أيقظني، فإن لم توقظني معك أكون مطالبا لك بين يدي الله يوم القيامة، وإن كنت صغيرا. فإني رأيت أمي حين توقد الحطب تضع الصغير تحت الكبير، فسألتها، قلت لها: لم تضعين الصغار تحت الكبار؟ قالت: لأن النار توقد في الصغار أولا فتشتعل ثم تصل إلى الكبار، وأنا أخاف أن يضيعوا في النار أن يضعوا في النار الصغير تحت الكبير يوم القيامة. فبكى والده وعرف ما قذف الله في قلب الطفل، وبهذا الطفل وتعليمه القرآن صار أهل هذا الدار كله يقومون في الليل، فصاروا يقومون كل ليلة.
كلهم يقومون الليل،
فصاروا يقومون كلهم، وأحياهم الله بعد موتهم.
وقم ببركة الولد النبي المذنب يقرأ ويتفكر في المعنى، ماشي عطاه أبوه ألعاب كمبيوتر ولا فيلم كرتون ما لها معنى، لا يعرف منها قيام ليل ولا يعرف، لكن ذهنه معلق بالقرآن وراح يفكر فيه ويتكلم مع والده. لا إله إلا الله. الله يحيي ما مات ويرد ما فات علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، وهذا من شان قد وفقنا للقيام في رمضان، بعد رمضان نعشق القيام، نرتب لنفسنا ترتيب، لابد وقم في ظلام الليل لله قانتا وصلي له واختم صلاتك، وقم في آخر الليل صل وقرأ وهلل تفهم سر معنى كلام الله ورتل، وباستغفار مولاه قبل الفجر كمل وصل الصبح تكفى من الله كل أذية، وبعد الصبح فاذكر إلى أن تطلع الشمس، وكن في اليوم أحسن في الطاعات من أمس، ولا تكسل عن الخير، واذكر فصة الرمس ضغطة القبر، فصة الرمس تقعلك فصة هناك تقع لطيفة حسنة إذا أنت من القائمين، واذكر فصة الرمس وقم صل الضحى بعد إشراق المضيء، ولا تهتم أصلا برزقك فهو مضمون ضمن بارئ الكون بسر الكاف والنون، وكن بالله يا ابن الفقيه مشجون مجنون، فإن العبد جزه بربه في البرية. الله الله قرأ وقم في ذلك.
وقم في ظلام الليل لله قانتا، أي خاضعا خاشعا متذللا قائما بالخشوع، وصل له ما بدا لك من الصلاة وأعظمها الوتر، واجعلها آخر صلاتك لقول نبيك اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن كان لك غير الإحدى عشر من الوتر فصل ما بدا لك، ثم اجعل آخر شيء الوتر والثلاث الركعات من الوتر، اختم بها صلاتك في كل ليلة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه، أي دم على ذلك واستمر، وقد استمر الأمر في أخيار الأمة في شرق الأرض وغربها، تجد المسلمين من عهد الصحابة حينما انتشروا في الأقطار تعلم الناس محبة القيام في الليل والخلوة بالله. السيدة عائشة تصف النبي بهذا الوصف، دخل عليها بعض الصحابة قالوا: حدثينا بأعجب ما رأيت من رسول الله، عندهم ولع بأخبار النبي، هم قد عايشوه وقد عاشروه وقد عاشوا معه صلى الله عليه وآله وسلم، مع ذلك كانت مولعة قلوبهم بأحواله وبأخباره. جاءوا عند أم المؤمنين فقالوا: ما أعجب ما رأيت من أحوال النبي، يفتشون عن ما غاب عنهم من أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متولعة قلوبهم بشؤونه. فبكت السيدة عائشة وقالت: بما أحدثكم، كان كل أمره عجب كل حاله عجب. ثم حدثتهم قالت: كان إذا جن الليل وخلى كل حبيب بحبيبه خلى هو بحبيبه، وقام ينادي مولاه صلى الله عليه وسلم.
يتداركنا في غيثنا وجعل ختامه لنا من خير ختام، ويبارك لنا في الليالي وفي الأيام، ويبارك لنا في بقية الساعات، وجعلنا فيها من الضافرين بأعظم الانتفاعات والارتفاعات والاتساعات والاطلاعات والعطايا الواسعات، مع الصفاء والنقاء والوفاء، ويعوضنا خير عن الشهر الكريم، ويعيدنا إلى أمثاله في مسلك قويم وهدي مستقيم واتباع للحبيب العظيم، وقرب من الحق وصلاح لأحوال أهل الإسلام، ونظره من الله لأهل اليمن ولأهل الشام ولأهل الشرق ولأهل الغرب، يكشف بها كل كرب ويدفع بها كل أذية وبلية ظاهرة وخفية، ويجعل جميع حوائجنا في الدارين على خير وجوه مقضية، بلغنا قاصر الأمنية، اختم لنا بأكمل حسنى وراضي عنا في خير لطف وعافية.